بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الحديث الثالث من باب الكون والمكان. قال عليه السلام: ويلك أيها السائل، إن ربي لا تغشاه الأوهام. عليكم السلام والرحمة. إن ربي لا تغشاه الأوهام ولا تنزل به الشبهات، ولا يحار من شيء، ولا يجاوزه شيء، ولا ينزل به الأحداث، ولا يسأل عن شيء، ولا يندم على شيء، ولا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذه الفقرة من الرواية الشريفة تتناول علم الله تبارك وتعالى وحكمته، فهو يقول: العلم بالنسبة إلى المخلوقين هو انكشاف الواقع. عندما نقول أنا عالم أو عندي علم، يعني انكشف لي الواقع. أما بالنسبة له تبارك وتعالى، ليس علمه انكشاف الواقع، بل علمه هو الواقع، إذ لا واقع وراء علمه. إن ليس هناك واقع يناله علمه، كما عند الإنسان، كما عند المخلوق، أن هناك واقع وراءنا يناله علمنا، فنقول انكشف لنا الواقع. الله، الواقع هو علمه وليس شيئا آخر. علمه بذاته عين ذاته، بعد ما في شيئين، ذاته وعلمه. علمه بذاته عين ذاته، وعلمه بغيره عين تقديره وإيجاده. فبالنسبة لذاته ما يوجد اثنين حتى نقول انكشف له الواقع، هو علمه بذاته عين ذاته. بالنسبة لغيره، علمه بغيره هو تقديره وهو إيجاده، وليس هناك شيئان، شيء اسمه إنسان وشيء اسمه علم الله بالإنسان. علم الله بالإنسان هو عين تقديره وإيجاده للإنسان، فليس هناك واقع وراء ذلك كي يقال إن علم الله تبارك وتعالى انكشاف للواقع. لذلك بما أن لدى المخلوق اثنينية، أي لدى المخلوق علما وواقعا، هناك واقع والمخلوق ينكشف له الواقع فيقال له علم بالواقع، بما أن المخلوق يعيش الاثنينية وهو انكشاف لواقع، لذلك علم المخلوق تغشاه الأوهام، تنزل به الشبهات، يحصل له الحيرة، لأن في إثنينية بينه وبين الواقع. مقتضى الإثنينية بينه وبين الواقع أنه قد تغشاه الأوهام، قد تنزل به الشبهات، قد يحتار، قد يتجاوزه شيء من الأشياء. لكن بما أن علم الله هو عين الواقع وليس انكشافا للواقع، لذلك كل ما يطرأ على علم غيره لا يطرأ على علمه، كل ما يطرأ على علم المخلوق لا يطرأ على علم الخالق. منها غشيان الوهم، لا تغشاه الأوهام، الوهم هو العازل عن الواقع. متى ما حصل للإنسان وهم كان الوهم عازلا له عن الواقع، والله علمه عين الواقع، إذن لا يوجد عوازل، لا تغشاه الأوهام. اثنين التغير، بما أن علمه عين الواقع فلا يقبل علمه التغير، وهذا معنى ولا تنزل به الشبهات، لأن نزول الشبهات هو موجب للتغير، وبما أن علمه عين الواقع فليس قابلا للتغير فلا تنزل به الشبهات. ثالثا علمه انكشاف تام فلا يعقل فيه التردد والحيرة. من كان علمه هو الواقع فكيف يعقل له أن يتحير أو يتردد فيما حصل له، بينما من كان علمه شيء والواقع شيء هو الذي يمكن أن يحصل له الحيرة والتردد. ولا يحار من شيء بعد، ولا يجاوزه شيء، يعني لا يخرج عن سلطان علمه شيء، ما يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، لا يتجاوزه شيء، يعني لا يخرج عن دائرة علمه شيء من الأشياء من صغير أو كبير، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، ولا يجاوزه شيء، ولا ينزل به الأحداث. كيف تنزل به الأحداث وهو مصدر الأحداث؟ من كان مصدرا للأحداث، من كان منشأ للأحداث، كيف تنزل به الأحداث؟ نزول الأحداث به لا يجتمع مع كونه هو مصدرها. نزول شيء بشيء فرع كونه صادرا من شيء آخر، وأما إذا كان هو تبارك وتعالى مصدر الأحداث فكيف يتصور أن تنزل به الأحداث؟ ولا يسأل عن شيء، هذه إشارة إلى حكمته تبارك وتعالى، كما ذكر في علم الكلام مقتضى علمه وقدرته حكمته، يعني الحكمة هي عنوان منتزع من العلم والقدرة. مقتضى علمه تبارك وتعالى بكل شيء، ومقتضى قدرته على كل شيء، أن يكون ما يصدر منه هو النظام الأصلح. من كان له علم بكل شيء وله قدرة على كل شيء، فلازم ذلك، لازم اجتماع العلم بكل شيء والقدرة على كل شيء، أن لا يصدر منه إلا النظام الأصلح. فصدور النظام الأصلح عن علمه عن علمه وقدرته هو ما يعبر عنه بالحكمة. حكمته هو عبارة عن مقتضى علمه وقدرته، فإن مقتضى علمه بكل شيء وقدرته على كل شيء أن لا يصدر عنه إلا ما هو الأصلح، وبناء على ذلك فلا يسأل عن شيء، لا يسأل عن شيء وهم يسألون. ولا يسأل عن شيء، تسأل عن أي شيء أنت؟ السؤال عن الشيء بمعنى ما هو داعيه، ما هو الهدف منه، ما هو الغرض من؟ السؤال عن الغرض، السؤال عن الهدف، فرع كون الشيء يمكن أن يكون صالح ويمكن أن لا يكون. الوجود الذي يتصور فيه نحوان الصلاح والفساد يسأل عنه، يقال هل وقع صلاحا؟ ما هو الهدف من حتى يقع صلاحا؟ ما هو الغرض من حتى يقع صلاحا؟ أما الوجود الذي لا يقع إلا صلاحان لأنه مقتضى علمه وقدرته، فمن اللغو السؤال عنه. مثل الإنسان أن يسأل عن الصلاح، لماذا هو صلاح؟ يصير؟ لماذا الحسن حسن؟ لماذا مثلا الصلاح صلاح؟ لماذا الخير خير؟ هذا لا معنى له. خيرية الخير ذاتية للخير فلا معنى للسؤال عنها، صلاحية الصلاح ذاتية للصلاح فلا معنى للسؤال عنها. من اللاغو السؤال عن ما هو قوام الشيء وذاتية الشيء فلا معنى للسؤال عن ما هو هدفه ما هو غرضه. المفروض أن مقتضى علمه وقدرته أن لا يصدر منه إلا الصلاح، فما كان الصلاح مقوما وذاتيا لفعله فالسؤال عنه لغو. السؤال عن الغرض أو الهدف أو المبدأ أو ما أشبه ذلك. زين. ثم قال ولا يندم على شيء. الندم فرع الخفاء، من كان يخفى عليه شيء ثم يلتفت إليه يقع منه الندم، ومن لا يخفى عليه شيء فلا يتصور منه وقوع الندم. فإن إحاطة علمه تبارك وتعالى بكل شيء تمنع أن يظهر له ما كان خافيا عليه كي يكون منشأ للندم. زين. ولا تأخذه سنة ولا نوم. ما قال ولا تأخذه نوم ولا سنة، بل بالعكس، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه إذا لم تأخذه السنة، قد يقول قائل من الجائز أن لا تأخذه السنة لأنها ضعيفة، لكن يمكن أن يأخذه النوم. السنة لا تأخذه، يعني السنة لا تغلب عليه، لأن السنة إغفاءه ضعيفة فهي لا تغلب عليه، لعل النوم يغلب عليه لأنه أقوى. يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغلبه غفوة ولا يغلبه نوم، هذا نوع من الترقي. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى أنه لو كان وجوده وجودا ماديا وجودا ناقصا لعرضت له الغفلة أو عرضت له السنة أو عرض له النوم، كل ما هو من شؤون الوجود الناقص، كل ما هو من شؤون الوجود المادي. وحيث إن وجوده لا ماديا ولا نقص فيه فلا يعقل منه الانفعال، السنة والنوم انفعال، وما كان وجودا تاما هو مصدر الفعل كله فلا يعقل منه الانفعال. لا يعقل ممن هو مصدر كل فعل أن ينفعل، فإن الانفعال لا يجتمع مع كونه مصدرا لكل فعل. هو المصدر لكل فعل، هو المصدر لكل حدث، هو المصدر لكل وجود، فإذا كان هو المصدر لكل حدث ووجود وفعل فلا يعقل عليه الانفعال بالسنة أو بالنوم أو بما أشبه ذلك. له ما في السماوات، إشارة إلى نفوذ سلطانه وقدرته، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وكل شيء هالك إلا وجهه. الإمام عليه السلام استشهد بهاتين الآيتين. الآية الأولى كل شيء هالك إلا وجهه، والآية الثانية له الخلق والأمر. أما الآية الأولى فقد ذكر في تفسيرها معان ثلاثة. المعنى الأول كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء باطل في ذاته إلا من جهة ارتباطه بالله تبارك وتعالى. بيان ذلك أن كل موجود من الموجودات له وجود مادي تدريجي متغير، بمعنى أن كل موجود من الموجودات له وجهان من الوجود. الوجه الأول من الوجود هو وجوده الخاضع للزمن والمكان، وهذا الوجود الخاضع للزمن والمكان معرض للتدريج والنقص والزوال. فبلحاظ هذا الوجه، أي الوجه الخاضع للزمان والمكان، هو شنو؟ هو هالك باطل معرض للنقص والعدم والزوال. والوجه الآخر لكل موجود هو ارتباطه بالله عز وجل. وبهذا الوجه الآخر وهو ارتباطه بالله تبارك وتعالى فهو غير هالك، هو هالك من جهة وجوده الخاضع للزمان والمكان، وهو ثابت من جهة انتسابه وارتباطه وعلقته بالله تبارك وتعالى. فكأنه قال كل شيء هالك إلا من جهة وجهه، يعني إلا من جهة انتسابه لله تبارك وتعالى، إلا من جهة ارتباطه بالله تبارك وتعالى. ولهذا فسر هذه الآية المباركة بأنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء من حيث وجهه المادي التدريجي الخاضع للزمن والمكان يفنى. كل من عليها، الأرض دار الفناء، الأرض ليست دار البقاء. كل من على دار الفناء يفنى، كل من عليها فان، والباقي ما يرتبط به وما ينتسب إليه وما له علقة به، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء فاقد للدلالة إلا وجهه تبارك وتعالى، بمعنى آياته، فإنها دالة على صفاته من علم وقدرة وحياة. كل شيء تنظر إليه في الوجود له نظرة ذاتية وله نظرة آيوية. من حيث النظرة الذاتية، هذا مجرد جماد، نبات، حيوان، إنسان. إذا نظرت إليه نظرة ذاتية، يعني نظرت إليه بما هو هو، إذا نظرت إليه بما هو هو مستقلا عن الله تبارك وتعالى، فهو عين النقص، عين الفقر، عين الحاجة، أصلا لا استقلالية له، أصلا لا كينونة له في حد ذاته. كل شيء تنظر إليه بنظرة استقلالية
هو عين النقص والفقر والحاجة فليست له دلالة، بينما إذا نظرت إليه من حيث هو علامة على الله، من حيث هو آية لله تبارك وتعالى، من حيث هو وجه لله تبارك وتعالى، فهو يعبر عن الغنى والكمال والقدرة والعلم والحياة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن كل شيء هالك إذا نظرت إليه بالاستقلال، إلا وجهه إذا نظرت إليه بما هو وجه لله وعلامة وآية على وجود الله تبارك وتعالى. والمعنى الثالث وهو الأقرب للآية، كل شيء يعني كل ما عداه فهو هالك، إلا وجهه يعني ذاته، الوجه كناية عن الذات. يقال وجوه القوم أشرافهم، وجه الله يعني ذاته، كناية بحسب العرف العربي عن ذاته، كل ما سواه يفنى والباقي هو وجوده وذاته. كل شيء هالك إلا وجهه، أو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما الآية الثانية، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. له الخلق والأمر، الخلق والإيجاد، الإيجاد بيده، هل من خالق غير الله؟ كل خلق وإيجاد يرجع إليه. كما له الخلق له الأمر في الخلق، يعني له القرار في الخلق، كما هو الموجد له القرار في التصرف فيما أوجد حدوثا بقاء، فله الخلق وله القرار في الخلق. ولذلك يقول أتى أمر الله، قراره بعد ما في شارة، فلما جاء أمرنا ولتجري الفلك بأمره وهم بأمره يعملون. كل هذه التعبيرات تشير إلى أنه كما أن له الخلق له الإرادة النافذة في كل شيء، وهذه الإرادة النافذة في كل شيء هي أمره وهي قراره وهي المعبر عنه بالملكوت في القرآن الكريم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تمت هذه الرواية الشريفة. الرواية الخامسة من هذا الباب، قال وبهذا الإسناد روى أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، طبعا وبهذا الإسناد يعني عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر إلى آخره، عن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ قال ثكلتك أمك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ سؤال خطأ، يريد أن يقول سؤالك خطأ، لأنه يسأل متى كان عن الشيء الخاضع للزمن، يقال متى كان، والزمن مخلوق له، فكيف يكون الزمن ظرفا له؟ لا معنى لأن يقال متى كان، متى لم يكن حتى يقال متى كان. كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا غاية له ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. كان ربي قبل القبل ولا قبل، يعني كان الله قبل كل شيء يتصف بالقبل، أي شيء يتصف بأنه قبل فالله قبله. كل شيء يمكن أن يتصف بالقبلية، سواء كان اتصافه بالقبلية بالذات كالزمن، فإن اتصاف الزمن بالقبلية بالذات، أو كان اتصافه بالقبلية بالعرض كالزماني، من يقع في الزمان أيضا يتصف بالقبلية ولكن اتصافا بالعرض، الزمن قبل فالزماني أيضا قبل. اتصاف الزمن بالقبلية بالذات واتصاف الزماني بالقبلية بالعرض، كل شيء يتصف بالقبلية بالذات أو بالعرض فالله قبله. قبل القبل بلا قبل، هو قبل كل شيء بلا أن يكون قبله قابل، بلا أن يكون مسبوقا بقابل، هو قبل القبل بلا قبل وبعد البعد بلا بعد. نفس الشيء، كل شيء يتصف بأنه بعد، سواء كان اتصافا بالذات كالزمن أو اتصافا بالعرض كالزماني، كل شيء يتصف بالبعد فالله بعده، وكونه بعده بلا بعد، يعني وليس بعد الله وجود يكون بعدا لله تبارك وتعالى، وبعد البعد بعد، وبعد البعد بلا بعد. هذه الفقرة الأولى، ولا غاية له ولا منتهى لغايته، هذه هي الفقرة الثانية، ليس لوجوده غاية لأن وجوده لا حد له، وليس لحال من أحواله غاية، كما أنه ليس لوجوده غاية ليس لشأن من شؤونه غاية، ولو فرض محال، تعبير محال، ولو فرض محال بأن له غاية فلا منتهى لغايته، لا غاية له ولا منتهى لغايته، لا غاية له لأنه لا حد له، ولو فرض أن له غاية فتلك الغاية أيضا لا منتهى لها، لا غاية له ولا منتهى لغايته. ذكر بعض علماء الكلام أن الغاية طرف الامتداد، هذا الطاولة طرفها طرف امتداد الطاولة يسمى غاية، طرف انتهاء القاعة يسمى غاية، طرف انتهاء الإنسان بالموت يسمى غاية، الغاية طرف الامتداد، فالوجود الذي لا يقبل الامتداد لا يعقل له غاية، وجوده تعالى لا يقبل الامتداد، لأن الوجود الذي يقبل الامتداد ما كان قصيرا فيمتد، الوجود الذي هو معرض للضيق يمتد، الوجود الذي هو معرض للقصار يمتد، أما ما كان وجوده عين ذاته وجودا لا حد له فلا يقبل القصر كي يقبل الامتداد، فإذا لم يكن وجوده قابلا للامتداد إذن وجوده لا غاية له، لأن الغاية طرف الامتداد، فما لم يكن له امتداد فلا طرف للامتداد فلا غاية له. زين، فقرة الثالثة، انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. هذه الفقرة لها معاني ثلاثة، المعنى الأول كل غاية تفرض فهو بعدها، انقطعت الغايات عنده، يعني أي غاية أنت تفرضها فهو بعده، أي غاية، غاية الوجود، غاية الدعاء، غاية الرزق، أي غاية تفرضها فهو بعدها، انقطعت الغايات عنده، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، ما ينتزع من قوله تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني هذا الوجود بيده، حدوثان بقاءان، ناشر لف نشره ثم أجمله، لفه ثم بسطه، هو بيده. انقطعت الغايات عنده، بمعنى أن مآل هذا الوجود المنتشر الواسع المنبسط، هذا الوجود الذي عبر عنه تبارك وتعالى بقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذا الوجود الذي يتوسع، مع أنه يتوسع لكن بالنسبة إلى الله تنقطع سعته. هذا الوجود الذي هو في معرض السعة والامتداد عند الله تنقطع سعته وامتداده، فيعود إلى الإجمال واللف. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. المعنى الثالث، إليه تعود طلبات العالمين. قطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية، كل الطلبات كل الأدعية تعود إليه تبارك وتعالى. شوف، حتى إذا أنت تطلب من أي إنسان معونة، أنت في الواقع تطلبها من الله. عندما أقول لإنسان ساعدني، هو يقدر يساعدك بدون مدد من الله؟ ما يعقل. أي طلب تطلبه في هذا العالم، طلب وجود، طلب رزق، طلب حياة، طلب شفاء، أي طلب فهو في الواقع طلب من الله. حتى لو كان الإنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله، طلبه هو في الواقع طلب من الله. إذ لا طلب إلا بمدد، ولا مدد إلا منه، فكل طلب ينتهي إليه. هذا معنى انقطعت عنده الغايات فهو منتهى كل غاية، يعني إليه تعود الطلبات. قصد الإنسان ذلك أم لم يقصد؟ فقال بعدما سمع هذا الحبر اليهودي من الإمام عليه السلام ما قال، فقال يا أمير المؤمنين أفنبي أنت؟ من وين تجيب هذه المعلومات؟ أفنبي أنت؟ فقال ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد. أنا باب علمه بعد، أنا مدينة العلم وعلي بابها، علمي منه. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، من كل باب يفتح لي 1000 باب. إنما أنا عبد من عبيد محمد. وفي الرواية السابعة من هذا الباب، علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الموصلي عن أبي عبد الله قال أتى حبر من الأحبار أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين متى كان ربك؟ قال ويلك، إنما يقال متى كان لما لم يكن، فأما ما كان فلا يقال له متى كان. كان قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا منتهى غاية لتنتهي غايته. فقال له أنبي أنت؟ قال لأمك الهبل، إنما أنا عبد من عبيد رسول الله. الرواية السادسة والسابعة بنفس المعاني، نقرأها يعني قراءة سريعة. عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي عبد الله قال قال رأس الجالوت لليهود، قالوا عبروا عنه الجالوت أخذا من الجالية، والجالية أخذا من الجلاء، لأن أبناء داود ومن تبعهم أجلوا عن أرضهم، فعبر عنهم بالجارية، وعبر عن رأسهم بأنه رأس الجالوت. قال رأس الجالوت لليهود، إن المسلمين يزعمون أن علياً عليه السلام من أجدل الناس، يعني أشدهم جدالاً وأعلمهم، اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله عن مسألة وأخطئه فيها. فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن مسألة. فقال: سل عما شئت. قال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربنا؟ قال له: يا يهودي، إنما يقال متى كان لمن لم يكن، يعني لمن هو خاضع للزمن، لم يكن فكان. فكان متى كان؟ هو كائن بلا كينونية كائن، يعني كونه بلا كينونة زائدة عليه، وجوده هو عين ذاته لأن وجوده زائد عليه، كائن بلا كينونة، كائن بلا كيف، يعني بلا كيف عارض عليه. يكون بلايا يهودي، كيف يكون له قبل وهو قبل القبل بلا غاية ولا منتهى غاية ولا غاية إليها، انقطعت الغايات عنده، هو غاية كل غاية. قال: أشهد أن دينك الحق وأن ما خالفه باطل. الحديث السابع عن علي بن محمد رفعه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكان الله ولا شيء؟ قال: نعم كان ولا شيء. قال: فأين كان يكون؟ إذا تقول ما مع شيء، شلون يعني وين كان؟ هو كان وما معه شيء، إذا ما معه شيء إذن أين كان؟ قلت: فأين كان يكون؟ قال: وكان متكئا فاستوى جالسا. يعني كلام، شاف الإمام شنو هالكلام هذا، أنت زرارة؟ فكان متكئا فاستوى جالسا وقال: أحلت يا زرارة، يعني ذكرت شيئا محال، أحلت يا زرارة وسألت عن المكان إذ لا مكان. والحمد لله رب العالمين. ندخل في باب جديد وهو باب النسبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.